أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل التاسع في الكم وانقساماته وخواصه، وهو شروع من الماتن قدس سره في الحديث عن المقولات التسع العرضية. وقد بدأ بمقولة الكم، وثنى بمقولة الكيف، ثم بعد ذلك اختصر السبعة الباقية في فصل واحد تحت عنوان المقولات النسبية، ولعل ذلك لما صار واضحا من أن البحث في هذه المقولات بحث أجنبي عن الفلسفة في ضوء الحكمة المتعارفة، لأن هذه المقولات من شؤون الماهية، والبحث إنما هو عن الموجود بما هو موجود. كيف كان يقع الكلام أولا في تعريف الكم؟ والحاصل أن الكم لما كان واحدا من المقولات العالية فهو جنس الأجناس، وإذا كان جنسا للأجناس فلا جنس فوق. وعلى هذا فيمتنع تعريف أي واحد من المقولات بحده التام، وإنما يكون التعريف بالرسم الناقص، لأن التعريف بالحد هو تعريف بالذاتيات، وأجناس الأجناس البعيدة لا جنس فوقها فلا يمكن تعريفها بالحد، أو لا يمكن تعريفها بالحد التام عمليا. جيد، كيف كان قد عرف الكم في كلماتهم بتعريفات ثلاثة؟ لكن قبل أن نتناول هذه التعريفات يحسن أن نعرف الكم ببعض الأمثلة. جيد، الكم يمثل له بعدة أمثلة، منها مثلا الخط، ومنها الجسم التعليمي، ومنها السطح، ومنها النقطة، ومنها العدد، ومنها الزمان. هذه هي مصادق الكم، والفرض أن حديثنا إنما هو عن الكم الذي هو عرض من الأعراض، يعني الحديث عن الكميات لا عن الجواهر التي لها كمية. فعندما نقول إن من الكم الخط، فلا نعني من الخط ذلك الجوهر الذي له امتداد في الطول، ولا نعني من الحجم ذلك الجسم الذي له امتداد في الطول والعرض والارتفاع، ولا السطح هو ذلك الشكل الذي نرسمه وهو جوهر وله امتداد في طوله وفي عرضه، بل مرادنا من الكم عندما نقول إن من مصادق الكم الخط، نعني الامتداد، نعني من الخط الامتداد في الطول. نفس الامتداد في الطول بالمصطلح المنطقي أو الفلسفي هو الذي نسميه خطا. أما هذا الخط العرفي الذي نرسمه هذا باعتباره أن له طولا وعرضا وارتفاعا بلا إشكال، فهو جوهر يقبل امتدادا في الطول والعرض والارتفاع. ولذلك بعض المناطق عندما اشتبه عليه الأمر جعل الجوهر منقسما إلى جسم تعليمي، أو مش إلى جسم، وإلى سطح وخط ونقطة، وهو التفتزاني. قال إن الجوهر إما أن يكون ممتدا في الأبعاد الثلاثة، أو ممتدا في بعدين، أو في بعد واحد، أو لا يكون ممتدا في أي بعد من أبعاده: الأول الجزء، والثاني السطح، والثالث الطول، والرابع النقطة. وهذا التقسيم وإن كان يمكن التسليم به بناء على أن التقسيم إنما هو للجوهر، الجسم الذي له امتداد في بعدين أو في ثلاثة أبعاد، لكنه على خلاف التقسيم المشهور. فإن هذه الأربعة قد جعلت أقساما للكم، وإذ كانت أقساما للكم فلا بد أن يكون المقسم عرضا، والعرض هو نفس الامتداد لا الشيء الذي له الامتداد. وعلى هذا فمرادنا من الخط الذي هو قسم من أقسام الجوهر بناء على مذهب التفتزاني هو الجوهر الذي له امتداد في بعد واحد، وأما مرادنا من الخط الذي هو قسم من أقسام الكم هو نفس الامتداد، نفس كمية هذه الكمية الامتدادية في جانب الطول، هذا هو الخط. والسطح هو نفس الامتداد الذي يعرض على الشيء الذي له الامتداد أو على الشيء الممتد، فيكون عرضا من الأعراض. على كل حال هذه هي إذن مصاديق الكم، وهي النقطة والطول يعني الخط، والسطح وهو الامتداد في البعدين، والجسم يعني الجسم التعليمي وهو الامتداد في الأبعاد الثلاثة، والزمان على ما سيأتي، والعدد. هذه هي مصاديق الكم. ثم بعد ذلك قسم الكم إلى قسمين، فقيل إن الكم إما متصل وإما منفصل. إلى الآن نلتفت نذكر تعريفات بدوية فقط حتى نتصور هذا المطلب، ثم بعد ذلك ندخل في التعريف بدقته. جيد، قسم إلى كم؟ إلى نوعين، إلى كم من متصل ومنفصل. وقيل إن الكم المتصل، يعني وجه التسمية من أين أخذ؟ إنه الكم أي الكمية أي الامتداد الذي يكون هناك اتصال بين أجزائه في قبال الكم المنفصل، وهو الكم الذي يكون هناك انفصال بين أجزائه. ومثل للكم المتصل بالنقطة والطول والعرض والارتفاع. طبعا النقطة ليست كما، هذا اشتباه من عندي، نقطة مثلة لهذا الكم بالطول بالخط والسطح والجسم والزمان. قيل هذا من أنواع الكم المتصل. وأما الكم المنفصل فمصداقه منحصر بالعدد. وقيل في وجه التفرقة بين النوعين إن الكم المتصل هناك اتصال بين أجزائه بحيث يمكننا أن نضع يدنا على نقطة فيه تكون هذه النقطة بداية لأحد الجزئين ونهاية للجزء الآخر. فهناك قدر مشترك، حد مشترك بين الجزئين بأن يكون بداية لأحدهما ونهاية للآخر. وهذا كما إذا رسمنا خطا ثم وضعنا يدنا على نقطة من نقاطه، فقالوا إن هذه النقطة هي حد مشترك بين أجزاء الخط الواحد، بحيث تصلح هذه النقطة لأن تكون بداية لأحدهما لأحد الجزئين ونهاية للآخر. وهذا دليل اتصال هذه الكميات أو هذا الامتداد. وهذا بخلاف العدد الذي هو كم منفصل، فإنه لا يمكن أن يكون هناك حد مشترك بين الأجزاء بحيث يكون بداية لأحدهما ونهاية للآخر. فإن الخمسة مثلا إذا قسمناها إلى هذه الآحاد وهي خمس آحاد، إذا وضعنا يدنا على واحد من هذه الآحاد فإن كان حدا مشتركا بحيث يكون بداية لأحدها ونهاية للآخر انقلبت الخمسة أربعة، على التفصيل الذي سوف يأتي وسوف يوفينا. ثم فرق بين هذين النحوين هذين النوعين من الكميات، الكم المتصل والمنفصل، بأن الكم المتصل يقبل القسمة العقلية ولا يقبل القسمة الخارجية، أو فقل إن الكم المتصل ليس له أجزاء بالفعل، وإنما أجزاؤه مفترضة، فالقسمة التي يقبلها الكم المتصل هي القسمة الوهمية، فإن هذا الامتداد في الطول ليس في الخارج ذا أجزاء وذا أقسام فعلية. ليش؟ لما سيأتي أيضا. بخلاف الكم المنفصل فإن أجزاءه هي أجزاء بالفعل، فإن الخمسة في الخارج ليست إلا عبارة عن هذه الآحاد الخمسة، فلا وجود في الخارج إلا لهذه الآحاد، فأقسام العدد منفصلة بالفعل، وأما أقسام الكم المتصل فهي أقسام بسبب القوة الواهمة. الآن تفصيل هذا أكثر فأكثر الآن يأتي في هذه التعريفات. إذا اتضح ذلك فقد أعطي للكم، ذكر للكم جملة من التعريفات، نكتفي بذكر ثلاثة مع المقارنة بينها. التعريف الأول وهو ما ذكره الماتن قدس سره ها هنا، حيث عرف الكم بأنه عرض يقبل القسمة الوهمية لذاته، فهذه قيود ثلاثة. الأول أنه عرض، وقد اتضح وجهه لأن الحديث إنما هو عن الكميات أو المقولات التي هي من الأعراض، وليس العرض ها هنا جنسا وإنما هو عرض عام في التعريف. القيد الثاني أن الكم يقبل القسمة الوهمية، والقيد الثالث أن قبوله للقسمة الوهمية إنما هو بذاته لا بسبب عارض.
بذاته ولا بذاته؟
كيف؟
بذاته.
نعم بالذات يعني. جيد. وإنما والمراد من القسمة الوهمية ها هنا في هذا البحث ما يقابل القسمة الخارجية، فيشمل القسمة الوهمية التي تقدمت في بحث الجسم والقسمة العقلية أيضا، فإننا قد فرقنا هناك بين القسمة الوهمية والقسمة العقلية بأن القسمة الوهمية هي تقسيم مفترض مع قدرة الذهن على استحضار صورة للقسم، بخلاف القسمة العقلية فإنها القسمة التي يحتكم فيها الذهن إلى مجرد الأعداد، حيث يتناهى حجم هذه الصورة إلى درجة يعجز حتى الذهن عن ابتكار صورة متضائلة لهذا القسم. والمراد من القسمة الوهمية هنا ما يشملهما، فيقع في قبال القسمة الخارجية. وأما قولهم بالذات فلإخراج الجواهر التي تقبل القسمة الوهمية، ولكن لا بسبب ذاتها بل بسبب أنها قد وقعت معروضة للكم، فإن الجسم بما هو جوهر ممتد في الأبعاد الثلاثة بالفعل يمكن أن نقسم هذه الطاولة الآن لها أبعاد فعلية ولها امتداد فعلي، وبالتالي هي يمكن أن تنقسم هذه الطاولة ولها أقسام خارجية ووهمية أيضا، إلا أن لحوق القسمة لهذا الجسم لا بسبب أنه جوهر، وإنما بسبب أن كمية ما قد عرضت عليه، ولذلك فإن تقسيم الجسم إنما يكون باعتبار هذه الامتدادات أو هذه الكميات، فالجواهر التي تكون معروضة للكم يعني التي يعرض عليها الكم تقبل القسمة، ولكن قبولها للقسمة بسبب ذلك الكم العارض، لا بسبب النفس جوهريتها. وإلا فالجوهر بما هو جوهر يقبل الامتداد، ولكن لا امتداد له. فقوله بالذات إخراج لكل ما يقبل القسمة بسبب الكم، أي أخرج به الجواهر التي تقبل القسمة بسبب أنها قد وقعت معروضة للكم. ومن هنا يتضح أن من خصائص الكم التي يريد أن ينبه عليها الماتن فيما بعد، من خصائص مقولة الكم التي لا تكون في غيره، أن الكم هو الذي يقبل القسمة لذاته، أو أن كل انقسام فهو إنما يرجع في الحقيقة إلى مقولة الكم. فكل منقسم فلا بد أن يكون إما منقسما بالذات وهو نفس الكم، وإما منقسما بسبب الكم. فكل شيء فيه تقسيم فيه كم. واعترض على هذا التعريف، أو قبل أن نبين الاعتراض، وإنما شرط الفلاسفة في الكم أن يكون قابلا للقسمة الوهمية دون الخارجية، لأن القسمة الخارجية تفني الكم وتعدمه. فإن هذا الامتداد في الطول أو في الطول والعرض أو في الطول والعرض والارتفاع لا شك أنه يقبل الانقسام الخارجي، ولكننا بتقسيمنا لهذه الكمية بالقسمة الخارجية فإن هذه القسمة الخارجية سوف تعدم هذه الكمية بلا إشكال. فإننا لو أخذنا مترا من الطول مثلا ثم قسمناه إلى قسمين إلى نصفين، فإن تلك الكمية التي كانت حاصلة قبل القسمة الخارجية وهي المتر قد انعدمت فعلا بهذا التقسيم الخارجي. نعم وجد امتداد آخر ووجد كم آخر، غير أن هذا الكم هذه الكمية وهي المتر حال كونها مترا قد أفنيت وقد انعدمت بالانقسام الخارجي. فالكم لا نعني من قبوله القسمة الوهمية أنه لا يقبل القسمة الخارجية، ولكنه عندما ينقسم قسمة خارجية سوف تنعدم كمياته. فلا يصلح جعل القسمة الخارجية ضابطا لتحقق الكم، إذ يلزم حينئذ توقف حصول الكم على القسمة الخارجية، في حين أن القسمة الخارجية تعدم كونه كما، فيلزم من وجود الشيء عدمه، وما يلزم من وجوده عدمه هو محال. ولذلك قالوا إن الكم له أجزاء مفروضة، أما تجزئته بالفعل فهو معدم للكم ومفن له.
الكم عبارة عن مجموع كميات، يعني الخارج هو أكثر من كم، إن تجتمع هذه الكميات تصبح كم الأساسي، يعني
ليش يعدم؟ يعدم هو يعدم هذا الكم، يعدم هذه الكمية.
بس أجزاءه بعد كلها
بلا إشكال يعدم هذه الكمية الخاصة، هذا الامتداد في المتر، هذا المقدار، هذه الكمية عندما نقسمها تقسيما خارجيا لم يعد لها وجود بلا إشكال. أجزاء هذا الكم هي سوف تنقلب كما آخر، ما عندنا مشكلة.
يعدم الاتصال بين الأجزاء
بلا إشكال، ولكن هذه الكمية قد انعدمت حقيقة. هذا الامتداد في المتر عندما نقوم بالتقطيع والقسمة الخارجية، هذا الامتداد في الطول سوف ينعدم، لم يعد هناك امتداد في الطول بهذا المقدار بمقدار المتر. ما عندنا مشكلة أن يصور عندنا كم آخر، ولكن هذا ليس نوعا من أنواع الكم. أليس هذا الامتداد في المتر الواحد كما هو كم؟ لم يعد. طيب في نهاية البحث. إذن ثم اعترض بعد ذلك على هذا التعريف بأنه تعريف بالأخص أو فقل هو تعريف للكم المتصل دون المنفصل، في حين أن البحث إنما هو عن تعريف الكم الذي هو المقسم ليصح لنا بعد ذلك أن نقسمه إلى قسمين. فإن تقسيم الكم إلى قسمين حكم عليه بالانقسام، والحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد أن نتصور الكم الذي هو مقسم منحفظ في قسمين. وهذا التعريف ليس إلا تعريفا للكم المتصل، لما بينا وذكرنا قبل قليل من أن الكم المنفصل هو الذي له أجزاء بالفعل، فإن الخمسة التي هي عدد ليست في الخارج إلا عبارة عن هذه الآحاد المجتمعة، فأقسام الخمسة أو الخمسة تنقسم إلى هذه الآحاد، وهذه الآحاد لها وجود فعلي، فلا يكون هذا التعريف شاملا للكم المنفصل. ثم حاول البعض تصحيح هذا التعريف بحذف قيد الوهمية من التعريف، فقال إن هذا التعريف يمكن تصحيحه بأن نحذف قيد الوهمية، فنقول الكم هو ما يقبل القسمة لذاته، أعم من أن تكون هذه القسمة وهمية فتشمل الكم المتصل، وخارجية فتشمل الكم المنفصل. ولكن لا تصل النوبة حقيقة إلى هذا التصحيح حتى نحتاج إليه، فإن العدد الذي هو الخمسة لا إشكال أنه يقبل القسمة الوهمية، بمعنى أن لنا أن نفرض انقسام الخمسة قبل حصولها، بل بالدقة إن الكم أو العدد أو الكم المنفصلة لا يقبلان القسمة الخارجية، فإن هذه الآحاد التي يحصل من مجموعها الخمسة هذه الوحدة والكثرة ليست في الحقيقة وصفا للعدد، وإنما الوحدة والكثرة وصف للمعدود. بعبارة ثانية، إن مفهومي الوحدة والكثرة هما من المعقولات الثانوية التي تقع وصفا من أوصاف الوجود ونحوا من أنحائه، فهذه الوحدة والكثرة إنما هما من صفات الشيء الموجود، فهذه الكثرة التي في الخارج إنما هي وصف للمعدود لا لنفس العدد الذي هو عرض من الأعراض. وأما العدد الذي هو عرض، طبعا البعض يناقش أن العدد عرض جيد، وإنما هذا العدد كما يقول صدر المتألهين ومن العوارض التحليلية، يعني وبالتالي في الحقيقة هو ليس عرضا من الأعراض، بل سيأتي معنا في آخر البحث أنه حتى مثل السطح والطول والحجم هذه حقيقة أعراض تحت تحليلية، ولكن سنرجع هذا البحث. إذن خلاصة هذا الجواب الثاني أن الوحدة والكثرة إنما هما من صفات المعدود، وأما نفس العدد فيقبل القسمة الوهمية ولا معنى لقسمته الخارجية، وبالتالي لا نحتاج إلى تصحيح هذا الإشكال. وسيكتمل البحث عن هذا عندما ندخل في تقسيمات الكم. التعريف الثاني الذي ذكر للكم وهو ما ذكره الماتن قدس سره، ولكن في النهاية حيث قال إن الكم هو عرض يقبل لذاته عرض يقبل لذاته العادة الذي يفنيه، أو فقل إن العرض أو إن الكم عرض بذاته يمكن أن يوجد فيه شيء واحد يعده. والمراد من الشيء الواحد الذي يعد الكم اشتمال الكم على أمر يفنيه بالإسقاط منه مرة بعد مرة. إذن الكم هو عرض يمكن لذاته أن يكون فيه شيء واحد يعده، ومعنى العاد ها هنا أن يكون الكم مشتملا على شيء يفني ذلك الكم بإسقاطه منه مرة بعد مرة، كلفظ أو كعدد العشرين مثلا الذي يشتمل على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة، والتي هي أمور تعد هذه العشرين، بمعنى أنها إذا أسقطنا من العشرين واحدا بعد واحد فإن إسقاط هذه الأمور سوف إسقاط هذا الشيء مرة بعد مرة سوف يفني ذلك العدد. وكالامتداد في الطول البالغ مترا مثلا فإنه يشتمل على مقدار أقل منه، هذا المقدار إذا أسقطناه من هذا الامتداد مرة بعد مرة فإنه سوف يفنيه، ونفس هذا الامتداد في الزمان ونفس الامتداد في الطول والعرض وغير ذلك. إذن فالعرض هو كم الكم هو عرض يمكن بذاته أن يوجد فيه شيء واحد يفنيه بالإسقاط، أي يمكن أن يوجد فيه بذاته شيء واحد يعده. والعاد هو الذي يحصل من تكراره حصول العدد أو حصول تلك الكمية، ويحصل من إسقاطه إفناء هذه الكمية. ثم علل عدوله، علل الماتن القدس سر عدوله عن هذا التعريف الذي ذكره في البداية إلى هذا التعريف بأن التعريف الذي في البداية هو تعريف بالأخص على ما بينا. وأما التعريف الثالث للكم فهو أنه عرض يقبل بذاته المساواة، وهذا التعريف قد عدل عنه بسبب أنه تعريف دوري، لأن المساواة هي اتحاد الشيئين في الكم، فيتوقف معرفة الكم على المساواة والمساواة على الكم، وهو توقف الشيء على نفسه. وذلك لما مر معنا في المنطق من أن الاتحاد الشيئين في الحقيقة يسمى تماثلا، اتحادهما في الكم يسمى تساويا، اتحادهما في الكيف يسمى تجانسا، وهكذا. فالمتساويان هما حقيقة المتحدان في الكم. وهذه التعريفة كما يبدو لنا كلها تحاول أن تعرف الكم عن طريق التمسك بشيء هو من خصائصه التي لا تكون في غيره. ولذلك سيأتي معنا في بحث انقسامات الكم أن الكم دون غيره من المقولات هو الذي يقبل المساواة، وأما الكيف فلا يقال إنه مساو لكيف آخر أو أنه غير مساو لا. نعم الكيف يقبل الشدة والضعف، الكم لا يقبل الشدة والضعف، لا يقال هذا المتر أشد من ذلك المتر، جيد، ولا يقال إن هذا اللون الأسود مساو لذلك اللون الأسود، وإنما يقال إنه أضعف منه أو أشد منه أو أنه لا أشد ولا أقل، وإنما المراد من المساواة هذه المساواه التي لا تكون الا في الكامل. ما فهمت.
يثبت على الطرف الثاني
هكذا يذكره في النهايه.
تظهر يعني عارف انك تظهر من الكامل انفينيتي تظهر من الكامل لانه قد ما شرنا منها ما بتفني في شيء اسمه
فاضي في الخارج ليست كمية.
جيد.
ثم بعد ذلك ينقسم الكم إلى متصل ومنفصل، وذلك التفت طبعا الآن بعد أن عرفنا أن لابد أن نلتفت إلى هذه المقدمة في تقسيمه، وهو أن الكم المتصل ليس فيه أجزاء بالفعل وإنما يقبل القسمة الوهمية، فأجزاء الكم المتصل أجزاء مفروضة، وهذا بخلاف الكم المنفصل فإن أجزاءه أجزاء بالفعل. تفيد إلى هذا الذي بيناه. إذا اتضح ذلك فقد قسم الكم إلى قسمين، إلى متصل ومنفصل. والمراد من الكم المتصل الكم الذي يكون بين أجزائه المفروضة، لأن الكم المتصل ليس له أجزاء بالفعل، هو الكم الذي يكون بين أجزائه المفروضة حد مشترك يصلح جعله بداية لأحدهما، لأحد الجزئين، ونهاية للآخر. ولذلك سمي الكم حينئذ بالمتصل، لأن هذا الحد هو حال كونه بداية لأحد الجزئين وبعينه نهاية للجزء الآخر. وأما الكم المنفصل فهو الكم الذي لا يكون بين أجزائه، مش المفروضة، بين أجزائه الفعلية حد مشترك. إذن المراد من الحد المشترك ما يكون مشتركا بين جزئي الكم بحيث يصلح جعله بداية لأحدهما بالاعتبار ونهاية للآخر باعتبار آخر. هذا هو المراد من الحد المشترك. ثم إن الكم لا يخلو إما أن يكون بين أجزائه حد مشترك فهو الكم المتصل، أو لا يكون بين أجزائه حد مشترك فهو الكم المنفصل. ولكنهم عندما أرادوا أن يعرفوا الكم المتصل قالوا هو الذي ليس بين، أو هو الذي بين أجزائه المفروضة، إشارة إلى أن الكم القسمة الخارجية تعدم الكم المتصل، هو الكم الذي بين أجزائه المفروضة حد مشترك. وعندما أرادوا أن يعرفوا الكم المنفصل قالوا هو الكم الذي ليس بين أجزائه الموجودة، باعتبار أن الكم المنفصل له أجزاء بالفعل، هو الذي ليس بين أجزائه التي بالفعل حد مشترك. لا جيد، هذا الآن كلام على ما لا نعم هذا الكلام، على الآن على مبنى ما ذكره، يعني بما يتناسب مع ما ذكره المادة، قلنا هذا يأتي معنا. نعم لا نستطيع أن نبقى على مبنى واحد، لا نستطيع أن نسير مع كل المباني، ولذلك يحصل بعض اللغط في المقام. على كل حال ومثل ونهاية للجزء الآخر، بداية لأحد إيمان ونهاية للجزء الآخر. لا هو الآن عندما نصل إلى العبارة نطبق على المطلب. ثم مثل للكم المنفصل بالعدد، فالخمسة مثلا الذي هي منقسمة إلى آحاد خمسة أو إلى الاثنين والثلاثة أو إلى الأربعة والواحد، هذه أجزاء الخمسة، فإنه لو كان هناك حد مشترك التفت قال هذه الخمسة يمكن أن نقسمها ب عدة تقسيمات، منها أن نقسمها إلى الأربعة والواحد أو إلى الثلاثة والاثنين أو إلى خمسة آحاد. الآن لو افترضنا هذه الآحاد الثلاثة الأولى وهذين الجزئان الآخر، قال لو كان هناك حد مشترك بين الثلاثة والخمسة، فلا يخ إما أن يكون هذا المشترك واحدا من آحاد هذه الخمسة أو أن يكون خارجا عن هذه الآحاد. فإن كان واحدا من الآحاد وهذا حينئذ فسوف تنقلب هذه الخمسة أربعة، لأن هذا الواحد صار بداية أحدهما ونهاية الآخر، فانقلبت الخمسة أربعة. أو أن يكون هذا الحد المشترك خارجا عن آحاد الخمسة فتنقلب الخمسة ستة. ولذلك قالوا إن الخمسة لا، أو إن العدد ليس فيه حد مشترك بحيث يكون بداية لأحدهما ونهاية للآخر، وهذا بخلاف الطول. فقالوا إن الامتداد في الطول نفس وضع يدنا على هذه النقطة هي بداية لهذا الجزء الذي هنا ونهاية لنفس أو عفوا نهاية لهذا الجزء المتقدم عليها وبنفسه بداية للجزء الآخر. ولكن الماتنة قد عبر عن هذا الحد المشترك ومثل له بالخط الذي نقسمه إلى ثلاثة أقسام. قال إن هذا الجزء سوف يكون بداية للجزء الآخر ونهاية للجزء، عفوا سوف يكون نهاية للخط الأول وبداية للخط الثالث. وهذا المثال من الواضح أنه مثال واضح البطلان. ليش؟ لأن هذا البيان لو تم ها هنا لصح أن نجريه في العدد بعينه، فعين الإشكال الذي تقدم هنا نجد هنا. وإنما المثال بالدقة هو أن نمثل للحد المشترك بالنقطة لا بالخط المتوسط بين خطين. هلا روح فشان الفرق بس نقول علينا شوي. وبعبارة ثانية، تارة نجعل الحد المشترك من سنخ أجزاء الكم، وتارة نجعل الحد المشترك غير مسانخ للكم. إذا جعلنا الحد المشترك من سنخ الكم يعني واحدا من أجزاء الكم، فحينئذ يرد الإشكال وهو أن هذا الجزء حينئذ جيد هو لكونه جزءا فيحتاج إلى حد مشترك بينه وبين ما بعده، ولحد مشترك بينه وبين ما قبله، فيلزم حينئذ الخلف. الآن سنبين الخلف. أما إذا فرضنا أن الحد المشترك خارج عن سنخ الكام وليس من سنخ الكام، وهي النقطة، النقطة ليس لها امتداد حتى تقبل القسمة، فليست كاما جيد. فهذه النقطة يمكن جعلها حينئذ نهاية للجزء المتقدم وبداية للجزء المتأخر. هذا المثال الذي أتى به العلامة وهو أن نقسم الخط إلى ثلاثة أقسام، فإن الخط المتوسط بداية أحدهما ونهاية الآخر، هذا لو صح لانقلب هذا الخط البالغ 90 مترا جيد إلى 60 مترا بسبب أن هذا الجزء هو بداية أحدهما ونهاية الآخر، كما أن العدد هنا سوف ينقلب من الخمسة إلى الأربعة. كيف؟ يعني حد مشترك شو يعني؟ قلت عندي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة جيد؟ الآن نريد أن نجعل حدا مشتركا هنا يكون بداية أحدهما ونهاية الآخر. هذا الحد المشترك هل هو من الأجزاء، من جملة الأجزاء أو ليس من جملتها؟ إذا ليس من جملتها فهذا يعني أننا قد أضفنا شيئا آخر فانقلبت الخمسة وستة. إن كان من جملتها التفت فصار هذا العدد الثالث هو بنفسه بداية للآخر، بداية لأحدهما ونهاية للآخر، شو يعني؟ يعني صار هناك اتصال مباشر بين الاثنين وبين الأربعة بسبب أن هذا ليس إلا بداية أحدهما ونهاية الآخر. واضح ما معنى الحد؟ واضح ما معنى الحد المشترك؟ أن هذا الجزء، هذا العدد الثاني صار متصلا بالعدد الرابع.
بس بواسطة.
نقول إنه ما في عندي مشكلة ولكن مش واسطة يعني شغلة متعلقة. الحد المشترك يعني التفتوا للإصطلاح، الحد المشترك هو بداية أحدهما حال كونه نهاية الآخر، فلا يمكن أن يكون شيئا متخللا، لأنه لو كان متخللا لم يعد هناك اتصال بين الجزئين، فحينئذ قد انقلبت الخمسة أربعة.
مثل الأصبع، حد الأصبع
مثل هذا تقريبا. على كل حال جيد، إذن نرجع إلى البحث، ثم بعد ذلك إلى الآن بعد هناك إشكالات وأجوبة سنتعرض إليها، ثم بعد ذلك ذهب الفلاسفة إلى أن الواحدة ليس عددا، وذلك لأنه لا تنطبق عليه ضابطة الكم، لأن الكم هو ما يقبل القسمة، والواحد بما هو واحد، لا نتحدث عن الواحد الرقمي في الرياضيات، هذا ينقسم إلى واحد على اثنين وواحد على اثنين، نتحدث عن الواحد بما هو واحد. جيد، هذا الواحد لا يمكن أن يقبل، لا يمكن أن يقبل القسمة، فليس عددا، وإنما يحصل العدد عن تكرار هذه الأحاد، ومن ثم قيل إن الواحد هو مبدأ العدد. ثم بعد ذلك وقع لهم الخلاف في أن هذا الواحد الذي هو ليس من الكم، هل هو عرض لابد أن يدخل تحت مقولة من المقولات أو أنه جوهر؟ المشاؤون ذهبوا إلى أن هذا الواحد الذي هو مبدأ العدد وليس عددا وبالتالي ليس كما، هو ليس من مقولة الكم، ولكنه مع ذلك التزموا بكونه عرضا. وأما صدر المتألهين فيرى أن الوحدة من صفات الوجود، لأن الوحدة إنما تقع في قبال الكثرة، فهما مفهومان ازدواجيان، وهذان المفهومان كما بينا هما معقولات ثانوية. على كل حال يبقى عندنا جملة من الإشكالات والأجوبة، أيضا الإشراقيون ذهبوا إلى أنه عرض. نعم، وإلا الواحد التفتهم قالوا أنه عرض ولم يدخلوه تحت مقولة من المقولات. لا، وصف الواحد بما هو واحد هو من المعقولات الثانوية فقط. نشوف إذا بعد يتسع المقام. هنا إشكال وجواب. ده إن شاء الله غدا سوف يأتي عندنا إشكال على هذه التفرقة بين الكم المتصل وبين الكم المنفصل، تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.